الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث العاشر في الحديث العاشر من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توقفنا في هذا الحديث عند قول امرأة رفاعة: فبت طلاقي. وعرفنا أن هنالك من أهل العلم من احتج بهذه اللفظة في هذا الحديث على مشروعية جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة من غير فصل، لا بإرجاع ولا بانتهاء عدة، وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. وأما ما يتعلق بجمع الطلاق أو بجمع الطلاقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة على المعنى الذي ذكرناه قريبا، فالذي عليه جمهور السلف أن ذلك لا يجوز وإن اختلفوا في وقوعه. أما من حيث الجواز فالذي عليه جمهور السلف من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم أن ذلك محرم لا يجوز، واختلفوا كما عرفنا في وقوعه مع تحريمه. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى جوازه كالإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهنالك من أهل العلم من أجازه في كل طهر، من أجاز الطلاق في كل طهر واحدة كأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وافق فيها أكثر السلف، وهو تحريم جمع الطلقات بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة على المعنى الذي ذكرناه. والتحريم هو القول الصحيح الذي عليه كما عرفنا جماهير السلف، فإن هذا الطلاق ليس هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل، فالطلاق الذي شرعه الله عز وجل لا يكون إلا مفرقا بإرجاع أو بانقضاء عدة. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هكذا يكون الطلاق. الطلاق مرتان، ولم يقل الطلاق طلقتان، وإنما قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. فالطلاق على هذه الصفة يكون مرة بعد مرة، ويكون فيه المعنى الذي ذكره الله عز وجل، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان, فيكون على هذا المعنى وعلى هذه الصفة. يطلق الطلقة الأولى ثم يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. فإذا أمسك بمعروف فالإمساك بالمعروف هو الإرجاع, يرجع المرأة إلى عصمته. والتسريح بإحسان هو أن يمضي الطلاق ولا يرجع المرأة إليه, يقوم بتسريحها. فالطلقة الأولى تكون على هذه الصفة, يطلق فإما أن يسرح بإحسان فيجعل العدة تنقضي, وإما أن يقوم بإمساكها بمعروف قبل انقضاء العدة, ثم يطلق الطلقة الثانية إذا شاء بعد ذلك ولم يرغب بزوجته, ويكون على هذه الصفة. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل, الذي يكون للزوج حق الإرجاع إذا أراد الإصلاح. لكن لو طلق ثلاث تطليقات فإنه لم يأتي بالطلاق الذي شرعه الله عز وجل. إذا قال أنت طالق ثلاثا ليس هذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. هو أنت طالق وطالق وطالق, أو أنت طالق أنت طالق طالق طالق, على معنى تعدد الطلقات لا على معنى التوكيد, توكيد الطلقة الأولى. فليس هذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. فالذي يطلق امرأته الطلقة الأولى ثم يتبعها بطلقة أخرى, هل أمسك بمعروف أو سرها بإحسان أو خالف ذلك؟ خالف ذلك, فلم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان, فهو مخالف لما أمره الله سبحانه وتعالى به: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان في الآية الأخرى. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل, أن المرأة تترك ولا تطلق مرة أخرى, تترك فإما أن ترجع, إما أن يرجعها إلى عصمته على نية الإحسان, وإلا يدعها حتى تنقضي العدة. فالذي يطلق الطلقة الأولى ثم يتبع زوجته بالطلقة الثانية فليس هذا من التسريح بالإحسان ولا هو من الإمساك بالمعروف, فيكون هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. حتى ولو فرق الطلاق على الأطهار كما ذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد, فإن هذا أيضا خلاف ما أمر الله به, أي في قبل انقضاء يطلقها في الطهر الأول, فإذا حاضت وطهرت طلقها في الطهر الثاني, فإذا حاضت وطهرت طلقها في الطهر الثالث. فهذا أيضا مخالف لما أمر الله به, فلم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان, وإنما تعدى حدود الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, أي مستقبلي العدة, واللام تدل على معنى الاستقبال. فهذا الطلاق الذي شرعه الله عز وجل, أن يستقبل به العدة. ويكون هذا في طهر لم يجامع فيه فيستقبل العدة التي هي الحيض. والأقراء المراد بها الحيض على الصحيح من أقوال العلماء، فيطلقها في طهر لم يجامع فيه فيستقبل العدة. لكن لو طلقها الطلقة الأولى وقبل أن تنقضي عدتها طلقها الطلقة الثانية، هنا طلقها للعدة مستقبلا، طلقها مستقبلا العدة أو طلقها في أثناء العدة، في أثناء العدة، فهذا مما لم يشرعه الله عز وجل، لم يشرعه الله عز وجل. الذي شرعه الله عز وجل أن يطلق للعدة، يطلق في طهر ويكون مستقبلا للعدة. أما إذا طلقها الأولى ثم طلق الثانية فطلقها في أثناء عدة الطلاق، وهذا لا يجوز، وليس هذا الذي شرعه الله عز وجل من الطلاق. إذن الصحيح من أقوال العلماء ما عليه جمهور السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم أن جمع الطلاق بلفظ واحد لا يجوز، وهكذا إذا فرق الطلاقات ولو على الأطهار فإن ذلك لا يجوز. الطلاق المشروع أن يطلق طلقة واحدة وبعد ذلك إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فإن أمسك بمعروف حصل المقصود، فإن اختلف بعد الإمساك بالمعروف له أن يطلق طلقة ثانية إذا أراد أن يسرحها بإحسان، فهذا مما يشرع له وهو طلاق شرعي على هذا المعنى. وهكذا إذا طلق الطلقة الأولى ثم تركها وسرحها بإحسان حتى انقضت عدتها وبانت منه، هذا طلاق صحيح. فإن أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد وتراضي على ذلك ورجع إليها ثم قدر الله عز وجل أن اختلف وأراد أن يفارقها فطلقها بعد هذا الإرجاع، هذا طلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح مشروع، نعم هذا الطلاق صحيح ومشروع، فهذا الطلاق أذن الله به، وهكذا الطلاق الأول أذن الله به. وما سوى ذلك فإنه من الطلاق المنهي عنه، وهذا كما عرفنا هو مذهب جمهور السلف، لكن بعد ذلك اختلفوا هذا الطلاق المنهي عنه هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة، هذا محل النزاع بين العلماء. فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثا سواء جمع الطلاقات بلفظ واحد أو فرق، وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة في أواخر خلافة عمر ومن جاء بعده، فجمهور الصحابة في آخر خلافة عمر ومن جاء بعده تتابعوا على هذا الأمر الذي قضى به عمر رضي الله عنه، وهكذا جمهور التابعين وجمهور أتباع التابعين، وهكذا الأئمة الأربعة. فأكثر من مضى من أهل العلم على هذا، ومنهم من ينقل الإجماع، والإجماع لا يستقيم، لا يستقيم الإجماع، لكن هذا هو قول أكثر العلماء أنه إذا قال لامرأة أنت طالق ثلاثا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا على معنى التوكيد فتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها طلقة واحدة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الصحابة في زمن عمر كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه، فإن له قول فإن له قولا مشهورا وافق فيه عمر رضي الله عنهما، فذهب إلى أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة أنها تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وله قول آخر هو عبد الرزاق في مصنفه من رواية طاووس عنه أنه كان يراها طلقة واحدة، فله قولان في هذه المسألة. وذهب أيضا بعض التابعين إلى هذا المذهب، وهو أنه طلقة واحدة كعكرمة وطاووس، فذهب إلى أنها طلقة واحدة. وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وذهب إلى ذلك جماعة من العلماء المعاصرين كالعلامة الألباني وهكذا العلامة ابن عثيمين وجماعة، وهناك من اختار مذهب الجمهور كاللجنة الدائمة للإفتاء، ومنهم من سلك مذهبا متوسطا كالعلامة ابن باز، فإنه ذهب رحمة الله عليه أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة، وإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتكون ثلاثا. هذا مذهب ابن باز رحمة الله عليه، أنت طالق ثلاثا هذه تكون طلقة واحدة، كالذي يقول مثلا سبحان الله ثلاثا وش تكون؟ سبحان الله ثلاثا تكون تسبيحة واحدة، وإذا قال الحمد لله مئة مرة وش تكون؟ واحدة. فهكذا إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين حث المصلين بعد أن ينتهوا من صلاتهم أن يسبحوا الله عز وجل دبر كل صلاة 33، وش المراد بذلك؟ وهكذا يحمد الله ويكبر الله، هل مقصود بذلك أن يقول سبحان الله 33 وإلا يتلفظ بالعدد يتلفظ بالعدد متعاقبا فيقول سبحان الله سبحان الله إلى أن يصل إلى ذلك المقدار؟ فإذا قال سبحان الله 33 فهي تسبيحة واحدة، وإذا قال الحمد لله 33 فهي تحميدة واحدة، وإذا قال الله أكبر 33 فهي تكبيرة واحدة. فهكذا يقول رحمة الله عليه إذا قال لامرأة أنت طالق ثلاثا أو ألفا فهذه طلقة واحدة، لكن إذا قال أنت طالق طالق وطالق فهي ثلاث تطليقات فتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فاختار هذا المذهب المتوسط، ويقول رحمة الله عليه أنه لا يعلم أحدا ممن مضى ذهب إلى عدم وقوع الطلاق الثلاث عند التفريق، عند التفريق إذا قال أنت طالق وطالق وطالق يعني ما وجد من يقول بذلك من أهل العلم، وإن كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام وجيه قوي لكن لا يعلم قائلا به. وفي الحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يتفرد بتلك المقولة، وأن هذا القول أحد الأقوال لعبد الله بن عباس في الأثر الذي ذكرناه، أثر طاووس عن ابن عباس رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، فكان يفتي بهذا، يفتي في الطلاق المفرق، يفتي في الطلاق المفرق أنه طلقة واحدة، فهذا أحد القولين لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل عرفنا أن أكثر السلف يرون أن جمع الطلقات بلفظ واحد أو بلفظ واحد أو تفريق الطلقات في الأطهار من غير فصل بإرجاع أو بانقضاء عدة أن ذلك طلاق لا يشرع، طلاق محرم، لكن كما عرفنا اختلفوا هل هذا المحرم يقع أو لا يقع، فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع. وأقوى حجة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في عدم الوقوع يقول هذا كان الحال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر، فكان طلاق الثلاث واحدة كما جاء في صحيح مسلم، طلاق الثلاث واحدة وفي لفظ يجعل واحدة وعند النساء يرد إلى واحدة. فهكذا كان الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم لما تتابع الناس على الطلاق الثلاث وتجرأوا على المحذور، فكان الواحد منهم يقول لامرأة أنت طالق ثلاثا، ومنهم من يقول أنت طالق 100 مرة، ومنهم من يقول أنت طالق 1000 مرة، وتتابعوا وانتهكوا هذا الأمر المحرم الذي لا يجوز. فقال عمر رضي الله عنه لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ففعل ذلك من باب الزجر والردع والتأديب حتى ينتهي الناس عما حرم عليهم، فإن هذا الطلاق على هذه الصورة من الأمور المحرمة، والناس تابعوا على هذا الأمر المحرم فعزرهم، كما فعل رضي الله عنه حين تتابعوا في شرب الخمر ومن تهوا ومن زجروا بال40، والنبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 وجلد الصديق 40، وهكذا عمر في أول خلافته كان يجلد شرب الخمر 40، ثم تتابع الناس في شرب الخمر ولم يبالوا بهذا الحد. وش الذي صنع عمر رضي الله عنه؟ جعله 80، نعم جعله 80، نعم 40 حدا و40 تعزيرا حتى ينزجر الناس عن هذا الأمر الذي حرم عليهم. وهكذا فعل في مسألة الطلاق، أمضاه عليهم ردعا لهم وزجرا لهم. وبعد ذلك رأى من رأى من أهل العلم أن القضاء الذي قضى به عمر رضي الله عنه كان في وقته لمصلحة شرعية، أراد أن يزجر الناس عن الطلاق المنهي عنه، الطلاق المحرم، لكن بعد ذلك اتجه الناس إلى ما هو أعظم من هذا الأمر، فاتجه الناس إلى ماذا؟ إلى نكاح التحليل. لما جرى عليهم هذا الحكم وصار العلماء والفقهاء والقضاة يحكمون على من طلق امرأته ثلاثا بفم واحد أو بألفاظ متفرقة أن امرأته بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اتجه الناس إلى ما هو أشر وأعظم، فاتجهوا إلى نكاح التحليل، وشاع فيهم نكاح التحليل من أجل أن يتخرجوا من هذا الأمر، لأنه يريد زوجته وهي تريده، لكن استحمق فإذا به يتلفظ بهذا اللفظ نعم في وقت حمق منه وجهالة، وبعد ذلك يريد أن يرجع، هو يريدها وهي تريده، وبينهم أولاد، وإذا ما تفارقوا تفرق الأولاد وحصل ما حصل من الضرر، فالتجأوا إلى نكاح التحليل، ونكاح التحليل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو داخل في الزنا، نعم داخل في أحكام الزنا. فنظر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم إلى المسألة من هذا الباب، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يزجرهم من أمر محرم تتابعوا عليه، فانزجروا بقضائه وحكمه، لكن بعد ذلك حصل ما هو أشد، إن زجرناهم عن هذا اللفظ المحرم اتجهوا إلى ما هو أشد منه وأضر وأخطر وأفسد، وهو نكاح التحليل. فلهذا رأى أن يحكم على الناس بالقضاء الذي كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق وفي صدر من خلافة عمر حتى ينزجر الناس عن نكاح التحليل. فعمر رضي الله عنه درأ مفسدة وكانت مصلحة في زمنه، درأ تلك المفسدة، لكن بعد ذلك في الأزمان المتأخرة هذا الزجر أورث مفسدة أعظم، وهي وقوع الناس في نكاح التحليل، فكان نعم إرجاع الأمر إلى ما كان عليه الحكم والقضاء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر الصديق هو الأحسن والأليق. فالمسألة في هذا الاجتهاد الذي ذكرناه، وهو اجتهاد له حظه من النظر، لكن على كل حال الذي ينبغي للإنسان أن ينزه لسانه من هذا الأمر، فإذا أراد أن يطلق زوجته فليطلق الطلاق الشرعي، يتلفظ بطلقة واحدة، وبعد ذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن يطلق امرأته ثلاث طلقات ويستحمق فهو على خطر عظيم. نعم على خطر عظيم، فإن كما عرفنا أكثر من مضى من أهل العلم يوقعون ذلك ثلاثا، نعم يوقعون ذلك ثلاثا، ويرون أن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فهذا هو القول الشائع والمنتشر في أوساط العلماء، حتى أن هنالك من نقله إجماعا، وإن كان الإجماع كما عرفنا في ذلك لا يصح. لكن المسألة ما هي من المسائل الهينة، المسألة فيها ما فيها من الخطورة. أي نعم، فعلى العبد أن يسلك المسلك الشرعي ويطلق الطلاق الشرعي الذي أذن الله به، ويبتعد عن الطلاق المحرم، فإن المحرم لا يأتي بخير. أي نعم، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. في قول تلك المرأة امرأة رفاعة القرظي فبت طلاقي، عرفنا أن المقصود بذلك أنه طلق آخر ثلاث تطليقات كما جاء ذلك في الصحيحين، وليس المراد أنه طلقها ثلاثا مرة واحدة، بت طلاقها أي في مجلس واحد بأن طلقها ثلاثا، كأن يقول لها أنت طالق بي الثلاث، ليس هذا هو المراد. فقد جاء الحديث في الصحيحين أنه طلق آخر ثلاث تطليقات. هو إن كان يعني إن كان عالما والشهادة في ذلك فله ما الشهد، وإن كان جاهلا وسأل من يثق به من العلماء فأفتوه بأنها واحدة فليس عليه في ذلك حرج، لأن هذه المسألة ما هي من مسائل القضاء، هذه مسائل العلم. القاضي شأنك شأن غيره في مسائل العلم، هنا ما يقال كما يقوله بعض الجاهلين أن القضاء يفصل في المسائل الخلافية، هذا كلام فاسد. القاضي شأنه كشأن غيره، إن كان من العلماء المجتهدين كلمته ككلمة غيره من العلماء المجتهدين. أي نعم، فله اجتهاده، ولغيره من العلماء وإن لم يكن قاضيا له اجتهاده، فلا يلزم القاضي العالم بقوله ولا العالم يلزم القاضي بقوله. فمن سأل عالما فيفتيه بما وصل إليه اجتهاده، وإذا ارتفع إلى القضاء فالقاضي يحكم بما أده إليه اجتهاده، ولا يقال أن القضاء يفصل في المسائل الخلافية. هذا يفصل، القاضي يفصل في مسائل النزاع، النزاع التي في التي من قبيل حقوق الناس، إذا حصل تنازع في أرضية، تنازع في غير ذلك من حقوق الناس في القضايا المعينة، القاضي إذا حكم يفصل فيها، يفصل فيها. أما المسائل العامة التي هي من أمور التشريع ومن أحكام الشريعة، شأن القاضي كشأن غيره، كل يتكلم بما عنده من العلم، فلا ذاك يلزم ذاك ولا ذاك يلزم ذاك. ففرق بين المسائل العامة التي من أحكام الشريعة وبين القضايا الخاصة، قضايا المنازعات، حصل تنازع بين فلان وفلان فترفعوا إلى القاضي، القاضي يفصل بينهما في القضايا المعينة. أما الأحكام العامة فشأن القاضي كشأن غيره، يتكلم بما عنده من العلم، والعالم يتكلم بما عنده من العلم. إذا سأل عالما لا ما يثان أنها بانت منه، لا ما هو صحيح. نعم، وإذا استفتى عالما يأخذ بما أفتاه به ولا يتتبع الرخص. تقييد العالم في هذه الأمور ما هو مستقيم، أن يقيد العالم في باب الفتية ويقال ما يفتي بها إلا القاضي، ويكون هناك عالم أعلى من ذلك القاضي، ربما القاضي بمنزلة يعني تلاميذه، هذا ما يستقيم. طيب على كل ننتقل إلى تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.